أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في البحث السابق من قوله تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وتساءلنا لماذا عبر بالمسرفين ولم يعبر بالكافرين، وقلنا بأن السرف هو تجاوز الحد في الشيء، ولعله فهم من كلامي على ما أحتمل أو أظن أن السرف في أصل اللغة في المال، ولكنه قد يتوسع فيه أو يتجوز فيه فيطلق في غيره. ولكن الصحيح بعد المراجعة الدقيقة للكلمات وموارد الاستعمالات اللغوية أن التبذير هو تجاوز الحد في النفقة، فالإسراف في مورد الإنفاق هو التبذير، بينما الإسراف كثر استعماله في مطلق تجاوز الحد في الأمور، فقد يحصل إسراف في الوقت، وقد يحصل إسراف في النفس، وقد يحصل إسراف في القتل، وموارده كثيرة، بعضها أصلا في الكتاب مستقدمة في الكتاب الكريم، وبعضها في السنة في كلمات أدباء العرب أو العرب الأوائل. ومن هنا فيكون إطلاق المسرفين عليهم توصيف حقيقي، ليس على سبيل التجوز، باعتبار أنهم أنفقوا أعمارهم، طبقا النكتة واحدة التي ذكرناها بالأمس، أنفقوا أعمارهم فيما لا ينبغي إنفاقه فيه بنحو تجاوز الحد في الإنفاق. الإنسان يحتاج من باب الضرورة إلى إنفاق جزء من عمره في شؤون الدنيا لحفظ هذا الجسد المادي، يحتاج إلى سلسلة حوائج من الطعام والشراب والغسل وإلى آخره، لكن تحويل حياته بأسرها إلى أمور المادية والدنيا لا شك ولا ريب أنه تجاوز الحد بمعناه الحقيقي وليس بضرب من ضروب التجاوز. وحيث إن هؤلاء قد أسرفوا وتجاوزوا الحد حتى في الجانب المعنوي عندما رفضوا نبوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم السلام، فمما لا شك ولا ريب فيه أن هذا يكشف بوضوح عن حالة إسراف عندهم غير عادية. وحينئذ فالتعبير بالمسرفين هو تعبير على وجه الحقيقة. نعم، اختيار المسرف على الكافر لعله من جهة تنبيههم إلى أمر لا بد وأن يمجوه بطباعهم، أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وآله، هذا أمر لا يوقظهم وليس مهما عندهم وهم يعلنونه على الملأ، لكن أن يعبر عن الكافر بمحمد صلى الله عليه وآله وبدينه أنه مسرف، هذا أمر يمجه طبعه ولا يقبله على نفسه، فهو أقوى في إيقاظه إذا أريد الإيقاظ، وأقوى في تقريعه وتوبيخه على تقدير أن المراد ذلك. لمن يعني لمن الحديث عمن هنا؟ أهلكنا المسرفين، المسرفون هم الكافرون بالنبوات، الحديث عن النبوات السابقة، ومنها نبينا صلى الله عليه وآله. طبعا هنا الكلام عن النبوات السابقة لأن أمة نبينا لم تهلك، لكن حالها حال تلك الأمم في أنها مسرفة، فيريد أن يقول أولئك مسرفون وأهلكناهم، أنكم مسرفون هسه، لم يقل لم نهلككم أو سنهلككم أو كذا، لم يعطهم ضمانة، مع أن الله لم يجري في هذه الأمة في عذاب الاستئصال كما جرى في الأمم السابقة، كرامة لنبينا صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الذين حفظ بهم هذا الكون، لولاهم لساخت الأرض بأهلها. جيد، ثم صدقناهم الوعد، هذا تقدم بالأمس، وصلنا إلى هذه الآية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الآن رجع لمن؟ لمشركي مكة، بعد أن تحدث عن الأنبياء السابقين شيئا ما، والهدف من الحديث عنهم إنما كان ماذا؟ دعم نبوة نبينا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد إلى آخره. ولقد أنزلنا إليكم، المخاطب من؟ واضح، أمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبالأخص هؤلاء الذين لم يقبلوا. أنتم تطلبون من محمد صلى الله عليه وآله فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ألا يكفيكم هذا الكتاب الذي فيه ذكركم؟ الذكر واضح جدا، الكتاب أطلق عليه الذكر، وقلنا سابقا في هذا البحث المقتضب إذا تذكرون أنه باعتبار اشتماله على الذكر عبر عنه بأنه الذكر، وجئت بآيتين نستطاع على ذلك، وهذه الآية أظن تصلح. لقد أنزلنا إليكم كتابا، ماذا يتضمن هذا الكتاب؟ ذكركم. الآن الذكر ما هو المراد منه؟ عبر بالذكر هنا والمراد منه أن هذا الكتاب يشتمل على كل ما يحتاج إليه هؤلاء الناس إلى يوم القيامة مما يليق بحالهم ويوصلهم إلى كمالهم ويحفظ وجودهم من الزوال والإضمحلال ويقوي حالة الكمال عندهم ويوصلهم إلى المطلوب في أعلى درجات الكمال. ومن الخارج نحن نعلم أن الذكر الذي نزل في هذا القرآن ليس ذكرا عاديا، بل هو أعلى وأرقى أنواع الذكر، الموصل إلى أعلى أو الفاتح لأعلى باب من أبواب التكامل يمكن لآدمي أن يصل إليه، وهذا من مختصاته، من مختصات هذا الكتاب المهيمن على جميع الكتب السماوية كما في آية أخرى. لكن التعبير لقد أنزلنا إليكم كتابا، مع أنه إلى الآن ما نزل إلا جزء يسير من الكتاب، لأن هذه الصورة صورة مكية. إما المقصود هنا أنزلنا إليكم كتابا يعني بداية نزول الكتاب، بدأت طلائعه، نزلت جملة من صوره إلى هذا الحين. وإما المقصود أنزلنا إليكم كتابا وعد من الله بإكمال هذا الكتاب وتنزيل للمستقبل المحتم الوقوع، وهو الأجزاء التي لم تنزل من الكتاب منزلة الواقع باعتبار أنها جائية لا محالة، ويكون هذا من الإخبارات بضرب من ضروب الغيب. وإما الاحتمال الثالث أن يكون المقصود أنزلنا إليكم كتابان نزوله على قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في ليلة القدر بالكامل، يسمى إليكم باعتبار أن محمد الحامل لهذه التعاليم صلى الله عليه وآله والذي يبشركم ويبلغكم به، والأكثرهم ما كان عندهم نسخ من القرآن ومن سور القرآن، كانت النسخ محدودة آنذاك. أن أنزل إليكم يعني لهدايتكم لأجلكم، يكفي أن ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وهو الترجمان الأمين له وهو المعلم والمزكي به، مثل أرسلنا إليكم رسولنا. ويوجد احتمال رابع، هذا أبعد الاحتمالات في تقديري، أن يكون الإنزال كما تبنى البعض مو هنا في الآية مطلقا، أن النزول كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، هذا أبعد من أن يصدق إليكم، وإن كان يصدق إليكم أيضا باعتبار أن هذه مرتبة من مراتب النزول مقدمة للنزول نجوما بعد ذلك. فيه ذكركم، هذا الكتاب فيه ذكركم، هذه الآية أو هذا الشق من الآية الكريمة فيه تنبيه لهؤلاء، واضح أنه نستعمل معكم لغة الصلاح، أنتم لا تريدون صلاح أنفسكم، لا تريدون الخير لأنفسكم، هذا القرآن الكريم نزل يتضمن ذكركم، سواء فسرنا ذكركم بمعنى صيتكم، بمعنى شرفكم، بمعنى ما يوصلكم إلى كمالكم اللائق بحالكم، وهذا الأخير هو الأوجه لإطلاق الذكر هنا، نحن من عليائنا ذكرناكم في هذا الكتاب وأودعنا فيه كل ما يكمل شأنكم يجعلكم كيانا تسودون به الدنيا. هذه اللغة لغة احتضان وتقريب إن صح التعبير، ومع ذلك أنتم لم تتنبهوا، لم تلتفتوا، تعبرون عنه بأنه سحر يؤثر، تعبرون عن الجائي به بأنه معلم مجنون، تعبرون إلى آخره العبارات الشائعة، صحيح ما عبرت في هذه الآيات في هذه السورة، لكن الواقع الاجتماعي الخارجي لهم، وإن كان هالسورة ما استعرضت إلا بعض العبائر التي وسموا بها النبي، لكن هناك آيات وصور أخرى بيّنت ما الذي وسموا به النبي من صفات أخرى تعبرون عنه بأنه شعر، فهو لا يشبه شيئا من هذه الأمور، وأنتم تعلمون بهذا، لا يشبه السحر لواقعيته ووضوح واقعيته، لا يشبه الشعر لأن الشعر مبني على الوهم والخيال، وهذا ليس مبني وعلى أوزان خاصة ليس منها، لا يشبه إلى أخي، لا يشبه كلام المجانين، وتقولون معلم مجنون، تقولون أخذه من الأعاجم، وهذا واضح الفرية، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. جيد، إذن ما يحتاج أرد هذه الدعاوى والوسمات التي تسمون بها القرآن الكريم ومن خلال تسمون نبيكم بالكذب طارة والتعليم أخرى والافتراء وإلى آخره، هذه لا تستحق مني جوابا، الجواب هو بالشكل الإيجابي، أن هذا الكتاب يتضمن ذكركم، ما في أداة حصر يا إخوان في الآية، ولكن مقتضى عموم الامتنان أن كل ما فيه هو ذكر لكم، ما في لفظ الآية ما يدل على هالمعنى، فيه ذكركم يعني يتضمن ذكركم، أما أنه لا يتضمن شيئا آخر مسكوت عنه. لكن قد يقال إنه بمثابة الحصر، بمثابته من جهة عموم الامتنان فيه وأقوى في الحجة عليهم، وهو كذلك يعني حتى مباحث التوحيد في الكتاب هي ذكر لكم، وعلى هذا الأساس من الواضح جدا أنه لا يحتاج أن أقيم لكم أي حجة، هو ينطق عن نفسه، القرآن ما يحتاج إلى حجة يحتج بها عليه، هو حجة ذاتية لنفسه عند كل عاقل، ومن هنا اكتفت الآية الكريمة بهذا الإيجاز، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بالي ذكركم، بالي بالي ذكركم، يعني هو يذكركم أنفسكم، يذكركم ربكم، يرفع شأنكم بالنتيجة ولو بنحو اللوازم. وحتى ذكر لكم، ذكر لكم ينتهي إلى هذا المعنى. بل تفضل.
أنه يذكركم أنتم في القرآن، ليس أنه ذكر لكم.
لا لا، ذكركم يعني قصدك يذكر حالاتكم ويذكر معاندتكم لنبيكم. لا، لقد هذا ما يتناسب مع أفلا تعقلون، ما يتناسب أصلا. هو يبين لهم أن هذا القرآن الذي وسمتوه بكل هذه الأوسماء كلها منتفية باعتبار ما تعلمونه أنتم من القرآن. أنا ما يحتاج أستدل إنسان على مطلب هو واضح عنده، أكون أتعب نفسي بالفاضي. ومن هنا القرآن الكريم لم يعني نفسه لكي يستدل على حقانيته، نفس نظركم في القرآن تبرز لكم حقانية هذا القرآن، خصوصا وأن هذا القرآن مو حق عادي، مو بس تضمن مباحث التوحيد وقضايا عادية يعني لاهوتية، هذا القرآن فيه كل الأنظمة التي ترفع شأنكم وصيتكم وتتضمن كمالكم ورقيكم، فهو ذكركم. ها؟ فإذا كان في القرآن ذكركم بمعنى صيتكم وشرفكم ومقامكم اللائق بكم الذي ينبغي أن تصلوا إليه، فهو يوصلكم إليه وهو واضح في القرآن الكريم. أنتم كنتم تفعلون كذا والقرآن كان كذا، أنتم كنتم على هذا والقرآن دعاكم إلى كذا، الآخرون من الأمم السابقة كان عندهم كذا في الطهارة والنجاسة والقرآن جاء بكذا إلى آخره، حينئذ أفلا تعقلون. واضح جدا أنه يريد أن يقول لهم يكفي أن ترجعوا إلى عقولكم وتخلعوا أي أمر آخر، تعصبات للعادات والتقاليد، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يكفي فقط وفقط لهداية كل واحد منكم أن يرجع إلى عقله. أفلا تعقلون، يعني في الحقيقة أنتم لا تحتاجون للحكم على هذا النبي وعلى ما جاء به من القرآن إلى أي علم أو ثقافة. لسان، أنتم أهل اللسان، هذا ما يحتاج تعلم، العرب الأقحاح أنا ذاك، كل الذي تحتاجون إليه أن تستخدموا هذا العقل الذي عندكم، وهذا أنتم وحدكم تستطيعون أن تستخدموا، ليس شيئا آخر. طبعا العقل هنا ربما كان أفلا تعقلون، يعني أفلا تفقهون بهذا المعنى، وموطنه القلب في إصطلاح القرآن الكريم. هذا كلام الزمخشري، بالي ما مشكلة، شرفكم وشرفهم في أي شيء، شرفهم في التوحيد وشرفهم في الاعتقاد بالمعتقدات التي جاء بها القرآن، وشرفهم في الأخذ بتعاليم القرآن لكي يسود الأمم في الدنيا والآخرة. بالي ما في مشكلة، هو يريد أن يقول لهم أنتم لم تستخدموا عقولكم عندما وصفتموه، وأنا قلت هذا المعنى مع أفلا تعقلون، يوصف أن هذا القرآن فيه غاية الامتنان عليكم بما لم أمتن به على أمة قبلكم، ومع ذلك أنتم لأنكم لم تستخدموا عقولكم، مو المجنون الذي جاءكم بالقرآن ولا الساحر الذي جاءكم بالقرآن أو الذين آمنوا بالقرآن، الذي تخلى عن عقله هو أنتم لأنكم تركتم هذا المعنى. واضح جدا، فهذا يتناسب مع التوبيخ، هو فيه شرفكم ومع ذلك تعرضون ومع ذلك ترفضون. وإنه لذكر لك ولقومك. ها جيد. ثم قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. المشهد القرآني الباقي يا إخوان ما في، كيف أقول، معارف عميقة، صار يصب في نفس السياق، نمر عليه بشيء من السرعة. وكم قصمنا، كم للكسرة، واضح للتعدد، مو في حالة فريدة حتى تقول وهذه ما تتكرر، يخوفهم. وكم قصمنا من قرية، قصمنا، القسم في اللغة هو أشد الكسر الذي يفرق بين الأجزاء، مرة ينصدع ويبقى على ما هو عليه، مرة لا، تكسر العظم مثلا أو تكسر الخشب وتفرقه عن بعضه، فهو أشد الكسر. أنهيناها، نعم، باعتبار أن قسم الظهر بعد ينهي كل شيء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. جيد. ما في شك هذا بنحو المعنى اللازم، بنحو المعنى اللازم البقاء لازم لهذا الذكر، لا شك ولا ريب أنه لازم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. خب كم واضح للإشارة إلى أن هذه سنتنا وصيغتنا. قصمنا القسم بمعنى أشد الكسر، والمراد هنا الإهلاك الكامل كما سيأتي إن شاء الله في تتمة المشهد. من قرية، من زيادة في التنصيص، كان يمكن أن يقال وكم قصمنا قرية، لكن حيث إن كل قرية لها قسم خاص بها والإهلاك اختلف من أمة إلى أمة كما قص القرآن الكريم وكما هو معلوم تاريخيا، أريد التنصيص على أن كل قرية لها قسم خاص بها وكل قرية قسمت بظلمها الخاص بها، ومن هنا بعض القرى قسمت بطريقة أعظم من بعض القرى الأخرى. خب من قرية واضح هنا أهل القرية المقصود، لكن القرية والمساكن أيضا أفنيت في كثير من حالات الإفناء، ولكن أفنيت باعتبار إفناء أهلها لا باعتبارها بيوتا، لأنها مساكن الظالمين أهلكت مع الظالمين، كانت ظالمة. مو في، ما قلت في أكثر الأحيان كنا نقسم، لا هو ما قال أنا ما قسمته، أكو أمة ما ظلمت ولم أقسمها، لا يريد أن يقول بأن هؤلاء يجب أن يتنبهوا، يجب أن يستيقظوا. أنزلنا إليهم كتابا فيه ذكرهم، فيه شرفهم، صيتهم، بقاؤهم، كمالهم، ولم يستيقظوا، بل وصفوه بأنه سحر، بأن الجائبي معلم مجنون، بأنه شعر إلى آخره، ولو رجعوا إلى عقولهم لكفت عقولهم من دون أي أدب ثقافية أخرى، من دون أي تعلم، ما يحتاجون يروحون يأخذون مقدمات حتى يصلوا إلى حقانية هذا القرآن، فقط رجوعهم إلى عقولهم يكفي إلى أن هذا القرآن حق. والرجوع إلى العقول يبين المسؤولية على الأفراد يا إخوان، هذه أيضا نقطة جيدة، يبين المسؤولية على كل فرد فرد، لأن كل شخص عقله وحده، هذا العقل الجمعي موجود اعتباري، العقل الفردي كل إنسان عقله كاف للحجة عليه، أصلا إذا العقل محجة ما يبقى عنده حجة هذا الإنسان. وحينئذ التعبير أفلا تعقلون فيه جهة إبراز إلى المسؤولية الفردية لكل شخص شخص، لا تجعل الحالة الاجتماعية أو إلفاء ما عليه الآباء والأسلاف مانعا لك من قبول هذا الحق. هذا الحق يقبله كل عاقل، فارجع إلى عقلك وأنت تقبله إن شاء الله. طب جيد، ثم ماذا قال؟ قال وكم قسمنا من قرية، ما أشار إلى أن هناك قرى أبدا ظلمت بمعنى أنكرت نبوة أنبيائها وكذبت بأنبيائها وبرسالاتها ولم نهلكها. يريد أن يقول لهم إنا على ذهاب به لقادرون. يريد أن يقول لهم أنتم قد لا تكونون بدعا من السنة، ولطالما عذاب الاستئصال شيء غير عادي، شيء غير طبيعي، شيء استثنائي ما يحصل أصلا، لا تستبعدوه. يريد أن يقول لكم هذه سنتنا وسيرتنا، هناك الكثير من القرى قد قسمناها، قد أفنيناها، قد زعلناها. ليش يريد يقول الكل؟ ما الداعي لأن يقال الكل؟ المهم نفي الاستبعاد، كون القضية عادة كافية لنفي الاستبعاد. لم يهلك الكل هو عز وجل حتى يقول الكل. بالي بالي بالي، قوم يونس رفع عنهم العذاب في اللحظات الأخيرة، نتقنا. بس هذه القضية، شوفوا سيد، هذه القضية مستثنات، الآن لا يوجد داعي لإبرازها هنا، لا يوجد داعي لإبرازها. ومن هنا المهم هو رفع استبعاد إهلاكهم. وهذا كافي أن أقول لك أنا قبلك قاتل 10 ترى أقتلك يعني ما عندي مشكلة. اللي تعود على القاتل ما عنده مشكلة يقتل. الله عز وجل قال سنتي وسيرتي في القرى التي كذبت أنبيائها أنبيائه ولم تؤمن بآياتها أني أهلكتهم بالفعل أهلكتهم. فهذا كافي لإيقاظكم بلغة الخوف حتى لا تكونوا من الهالكين كما هلك من كان قبلكم. ها؟ يا أخي في عاقل يحتمل بدرجة 70-80% أنه سيهلك إن كذب هذا النبي وهذا الكتاب، لأنه على علم يكذبه ويتفائل. إذا 10% احتمال الهلاك موجود في قوة المحتمل، ها؟ هذا كافي للإيقاظ. فكيف وأن السيرة والسنة العامة في القرى التي كذبت هي الإهلاك؟ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. طبعا المقصود هنا ليس إبراز الزمان كانت ظالمة، المقصود هنا وقوع الظلم من أهلها. والمقصود بقرينة السياق ليس مطلق الظلم، أي معصية هي ظلم، أي تحميل النفس أزيد مما تحتمل هو ظلم عليها. حتى بعض الأنبياء نسب إليهم الظلم، هم نسبوا لأنفسهم الظلم لأنهم أوقعوا أنفسهم في غير موقعها التي كان ينبغي لهم أن يوقعها فيها، كما في قصة آدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا ليس المراد الظلم بهذا المعنى، المراد بقرينة السياق الظلم الخاص وهو ظلم التكذيب بالرسالات والنبوات. القرية ظالمة باعتبار أن أهلها ظالمون، ولأن الهلاك ما ينزل على كل فرد فرد يا إخوان، هلاك ينزل يستأصل فعبر عن القرية بأنها ظالمة. هذه نكتة التعبير عن القرية بأنها ظالمة. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، هذه حتى لو فيها أفراد قلائل مؤمنين لا يعدون في قبال الكثرة الكاثرة، قد لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إذا لم يكونوا قاصرين مقصرين. أما إذا رضوا بفعل القوم كانوا مقصرين فقد يشملهم العذاب وإن لم يكونوا موضوعا من أهل العذاب، كما في قضية عقر الناقة، فإن العاقر الناقة كان شخصا واحدا، ولكنه في الروايات أن الباقين بين قسمين، قسم لم يردعه وقسم رضوا بفعله. شنو؟ عذاب استئصال. عذاب؟ مو عذاب؟ هسه راح تشوف إن شاء الله إذا هم راح تشوف الآن جوابك يجي في نفس الآيات إن شاء الله قريبا. وقم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم ماذا؟ وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أنشأنا بعد القرية يعني بعد أهلها، أنشأنا بعد واضح، ونون التفخيم واضح من وحي قدرتنا من وحي حكمتنا، بعدها قوما آخرين. هذا قانون الاستبدال يا إخوان، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذا ضرب من ضروب الاستبدال. وأنشأنا بعدها قوما آخرين، ليس امتدادا لكم، حتى لو كانوا أهل كفر مثلكم لكن مو امتداد لأمتكم، أمة جديدة، لأنها انقطعت الصلة بين السابق واللاحق. الآن نحن بالنسبة لل العرب الأوائل والمسلمين الأوائل لسنا قوما آخرين، نحن نفس القوم، ولكن أنشأنا بعدها أي بعد القرية قوما آخرين. ليش أبرز القوم هنا؟ لأن المقصود إعطاء الحياة، إعطاء البهجة، حق الحياة يعطى لكل فرد فرد من الناس، ومن هنا أبرزت جهة البشرية هنا، وبحياة البشر تحت القرية. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأنشأنا بعد ماذا؟ بعد القرية المهلكة. ألا يعطي هذا المعنى يا إخوان أن البهجة والحياة حتى في الجمادات حتى في الأرض. سمادي هذا يحتاج إلى تحقيق تاريخي، يعني حتى قدرة الأرض على الإنبات، الأرض التي عصي فيها الله بهذه المعصية العظيمة، قد يقال بأن الأرض سلب منها هذا في الأمة السابقة بإهلاكها، أشبه بالقنابل الذرية. ثم أعطي بعد هذه القرية إنشاء قوم، لأن إنشاء القوم ليس مجرد إعطاء الحياة للأفراد، مقومات الحياة كأنه إنشاء جديد بكل ما للكلمة من معنى، حتى على مستوى مقدرات الحياة المادية في الأرض. يقال بأن بعض الأماكن كالوادي اليابس وغيره هي أماكن عذاب تاريخيا، ومن هنا لا ينبت فيها زرع أو إلى ما هنالك. بس هذا يحتاج، قلت يحتاج إلى تحقيق تاريخي قد تلمح إليه الآية بين سوريا والأردن والمنطقة. لا، براهوت في اليمن. لا ليه؟ خب جيد. وأنشأنا بعدها قوما آخرين منقطعي الصلة عمن قبلهم، بطبيعة الحال تعود الكرة من جديد، يرسل إليهم نبيا إما بشريعة جديدة أو بشريعة من كان قبله وهكذا دواليك. فلما أحسوا، ظاهرها أنشأنا بعدها قوما آخرين جاءت بعدها في نفس المحل، وإلا أنشأنا في محل آخر ومكان آخر، ما إلى الربط. أدري أدري، أنشأنا بعد هذه القرية قوما آخرين، لابد أكو ربط بين من قبل ومن بعد، لابد من ربط، وإلا العذاب عندما كان ينزل ما كان يعم بالكرة الأرضية، إلا في أمة نوح عم الكرة الأرضية بأصلها، وإلا في غير قضية. نعم، في قضية نوح ما شاء الله، إلا البيت العتيق. هذا علم متشكيك. على كل حال بالي يقول لك طغى على المنطقة. وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا، شوف العذاب سيد، هذا اللي سألت عنه، مو فورا انتهى كل شيء. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. هسه تشوف، واللي أغرقوا في زمن نوح شو صار فيهم؟ ركضوا إلى أعالي الجبال ثم بدأت تأكلهم الجبل، اللي على قلة أعلى يرون من على قلة أسفل يغرقون، ثم يصل إلى الأعلى ثم هذا شو هو العذاب؟ لازم يعني لازم تخلي بين يدي صدام، تخلي في المفرمة اللحم يعني حتى يصير عذاب. فلما أحس بعضهم ريح صرصر عليهم، بعضهم ما في أحد أهلك هيك انتهى يعني في لحظة. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، بعد هذا ما في شيء. فلما أحسوا بأسنا، في بعض النكات الأدبية هذه تراجعوها في التفاسير واضحة ما يحتاج نقف عندها طويلا، إذا هم منها يركضون لا تركضوا، لا تركضوا، الركض ما راح ينفعكم بشيء، العذاب يوصل لكم أينما ذهبتم، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. الصرف والتبذير والإطراف، ها، ومساكنكم، ارجعوا، إما ارجعوا فابقوا فيه حتى يأتيكم العذاب، وإما هم ذهبوا بعد، فالمقصود ارجعوا. شوفوا واضح جدا، هم في هاللحظة لن يسمعوا ولن يعوا، ما عندهم إلا الركض بالاتجاه المعاكس، فهذا الطلب طلب غير قابل للتنفيذ أصلا، وليس طلب مولوي تكليفي فعلي، هذا نوع من التهجين والاستحقار لوضعهم. في المقابل ما طلب منكم إلا الإيمان بالحق والحقيقة، ما طلب منكم إلا أن ترتقوا في المعرفة والعمل، ما طلب منكم شيء مهم يعني يحول دون هذا، ومع ذلك عندما نزل العذاب ما يتوبون، يركضون، بناءهم يفرون من العذاب، وأين يركضون؟ لا عاصم اليوم من أمر الله، إلا من رحم. وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، يعني إلى أموالكم ومساكنكم، جنائن إلى آخره، لعلكم تسألون. طيب شو المقصود لعلكم تسألون هنا يا إخوان؟ وارجعوا إلى ما أترفتم فيه وإلى مساكنكم لعلكم تسألون. ذكرت هنا وجوه عديدة فيما يرتبط بالسؤال. الوجوه أول من ذكرها ثم استنسخت منه فيما رأيت بين التفاسير بهالشكل التفصيلي، أول من ذكرها هو صاحب الكشاف، ذكر هذه الوجوه المتعددة بقوله ونقلها، استنسخها منه كما هي. الزمخشري في التفسير الكبير، أصلا الزمخشري يكاد يكون ضمن تفسيره كل ما في الكشاف تقريبا. بلي بأس العذاب. هذا من وحي القدرة، قصدك النا ناب اعتبار تفخيم القدرة والقوة، هو ذو العزة جميعا وذو القوة جميعا، من هذا الباب. بلي من موقع القدرة والعلياء والاستواء على العرش يفعل هذه الأمور.
شوف وما عند الله عز وجل وجنود.
لا لا لا، يعني جمع قصدك؟ لا بأسنا بأس الله عز وجل لا يبرز أحدا في هذه المواقع، حتى الأنبياء لا يبرزون في هذه المواقع، الأمر كله في موقع إنذال العذاب وهذه القضايا لله عز وجل وحده، بقية لا تذكر، بقية كأدوات ليس أكثر من هذا في هذا الموقع. طب جيد، لعل وارجعوا، يقول أي ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيب السائل عن علم ومشاهدة، تكونون قد رأيتم ما الذي حصل. طيب هذه غدا متى؟ في الدنيا يعني؟ هو عذاب، هو واصلهم الموت مو بس إلى بيوتهم ومساكنهم، إذا غدا في القيامة ما إلى معنى، يعني ما في تناسب بين رجوعهم إلى مساكنهم وبين سؤالهم في القيامة. في القيامة يسألون يعني عن بيوتهم شو صار فيها، هم يرون أنفسهم شو صار فيهم بالعذاب والإهلاك بعد ذلك في اللحظات اللاحقة والدقائق التالية، واللي الزمن ما إلى قيمة فيها أساسا هذه الأمور. أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم، ارجعوا إلى مجالسكم ومساكنكم إلى بيوتكم إلى نعيمكم إلى جنائنكم، إشارة إلى تحقيرهم وتوبيخهم، مو طلب الرجوع الحقيقي. هذه جنائنكم كيف جئنا عليها صعيدا جرزا أو صعيدا زلقا، وترتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونهيكم ويقولون لكم بما تأمرون وبما ترسمون وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المنعمين المخدمين. واضح مطلب حقيقي هذا، يعني يستحقرهم، وفيه إشارة لأنه كان يمكن لكم أن تحفظوا هذه العزة وهذه الأبهة وإلى آخره. أو يسألكم الناس في أنديتكم، المعاون في نوازل الخطوب ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ويستشفون بتدابيركم ويستضيئون بآرائكم، أو يسألكم الوافدون عليكم ويستمطرون سحائب أكفكم، دول اللي كنتوا تعطوهم، ويمترون أخلاف معروفكم وأياديكم، إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء، أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم. وجوه عديدة ما إلها داعي أنا في تقديرها الوجوه يا أخوان، بعد يذكر عن وجه وجهين. المهم الحاصل والله العالم بحسب الظاهر وما يناسب الآيات، هم لا يستطيعون الرجوع، العذاب جاي باتجاههم. أساسا هم لم يسمعوا هكذا خطاب، شو الله وحالهم يعني في تلك اللحظة؟ المقصود بيان حالهم وليس المقصود طلبا حصل منهم، المقصود بيان حالهم وبيان ذلتهم بعد أن نزل العذاب، كيف أنهم فروا ليأووا إلى مكان حصين أمين من الأماكن التي هي بالأمس أماكنهم الحصينة والمتينة التي فيها حياتهم وفيها رفاههم وفيها إطرافهم. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا المخرج الذي خرجوه أدى بهم إلى ذلة عظيمة وشديدة، طلب الرجوع منهم وهو ليس بطلب في وقت لا يمكن فيه الرجوع أساسا، من يرجع في عاقل أصلا يسمع ارجع والريح الصرصر جاي باتجاهه يمكن له أن يرجع؟ فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا أمر تصويري استهزائي بحالهم الشديد الذي أفضت إليه مساوي أفعالهم وضعف أحلامهم وعقولهم، ليس أكثر من هذا. شنو؟ لعلهم يسألون، لعلكم تسألون، يعني لعلكم تجدون أحدا يسألكم عن الخبر شو اللي صار، والحال أنه لا يوجد أحد، لم يبقى أحد لأن العذاب عذاب استئصال، لا أحد يسأل أحدا، يعني أنتم كل واحد منكم يفترض نفسه هو الذي نجا من هذا العذاب ورجع إلى المساكن فيجدها خاوية على عروشها، ها؟ فلعله يجد أحدا يسأله، والحال أنه لا يوجد أحد يسأل أحدا. ما في داعي نفسرها بالخادم ونفسرها بهذا اللي يشاوركم وبهذا، ما في داعي لها الخصوصيات، هذا نوع من الإخبار عن أنه لم يبق هذا العذاب ولم يذر أحدا. أنت افتقد نفسك الناجي، والحال أنه لا يوجد أي ناجي، لو نجوت فارجع إلى بيتك وزهرة حياتك لعلك تجد أحدا تأنس به، والحال لا أحد، لا يوجد أي أحد، فالحياة ما إلى قيمة، فكن مع المعذبين. أي؟ هذا أحد الوجوه مولانا اللي ذكرها هو الكشاف، ذكرها قلتها الآن آخر وجه من وجوه الكشاف، هو استظهر هذا المعنى بمناسبة إلى ما أترفتم فيه. لكن الإطراف لا يعني أنهم كانوا يسألون فيعطون رئاء الناس فيعطون، الإطراف الكافر أساسا حياته لا تكون إلا إطرافا إذا كان من أهل المال، فهو يصور هؤلاء الذين كانوا أصحاب عيال وأموال كيف صار حالهم بعد أن نزل عليهم العذاب. والأبرز في المترف قد لا يمنع الفقير ولو كان مترفا، الآن ما عندنا مترفين إسلاميين ويعطونا الفقراء، قد يعطي، ولكن على كل حال القضية المنظور الأساسي منها لعلكم تسألون، لعلكم تجدون أحدا يسألكم، ويمكن هذا الوجه أيضا لا بأس به محتمل. لا، الإطراف من باب حياتكم، خربتم حياتكم الرغيدة الجيدة الجميلة التي لا يفرط بها عاقل. خب واحد منها حرمان الفقير، ما مشكلة، واحد منها حرم، ليش اللي يعطي الفقراء ومع ذلك هو مترف؟ ما يقال مترف، ما في ناس مترفون ويعطون؟ يوجد، ولو لصدهم وسمعتهم يعطون رئاء الناس، كثير من المترفين عطاؤهم إطراف أصلا، لأنهم يعطون ليعبدوا أنفسهم لا ليذكروا بالله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.